هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
تعيش المدن طويلاً، تعيش كأنها الأبد. أراكم تصنعون الحياة وتمضون، لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معاً. فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيراً مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى. عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية، وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم. ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن، والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج. اسمي مكة، وهذه حكايتي. تأملت ما كان واقعاً جراء هذا التهليل والتجمع الغفير للناس. في ذلك اليوم من العام 1335 للهجرة، يومها رأيت الراية العثمانية تختفي من كل جوانبي، لتحل محلها راية جديدة لم يسبق لي أن شهدت لها مثيلاً. تكونها أربعة ألوان: الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، راية مملكة الحجاز الفتية التي يكون ملكها الشريف الحسين بن علي، مملكة ممتدة من الحجاز إلى الأردن فدمشق فالعراق. قد نجح الشريف الحسين في مهمته التي كان مهموماً بها، فتمكن من الانفصال عن الدولة العثمانية وإنشاء مملكة مستقلة. شاهدته يجتمع بالأعيان، ورأيت الناس يبايعونه مصافحة تأكيداً على إيمانهم بهذا العهد الجديد الذي لا تتبع فيه مكة أحداً بعيداً. وبدأت أسمع من كلام الناس ما دل على تجديد ثقتهم بالشريف الحسين ملكاً لهم، لما علموا أنني سأصبح أنا قلب هذه المملكة المترامية. كانوا يظنون أن ثقلاً مثل هذا سينعش جوانبي التي عانت أشد ما عانت تحت وطأة التطاحن وشح الإمدادات والحروب في السنين التي مضت. وانتشر ذلك الأمل المعدي حول أرضي، فتابع تأسيس المملكة الجديدة أيام مليئة بالابتسامات والتطلع للمستقبل، وأنا ألف بنظري على الدكاكين والأسواق والمقاهي لأجدها مزدحمة بالناس وكلهم باد عليهم الفرح والراحة. لكن على خلاف ما ظن الشريف وموالوه ومعهم الناس، لم يكن لخبر قيام هذه المملكة ذات الوقع المطمئن في نفوس بريطانيا الحلفاء الأوائل. فلم نعلم إلا بعد فوات الأوان أنهم قد ارتابوا من فكرة هذه القوة الجديدة، التي لم تكن تخضع لسلطتهم المباشرة. وفي الوقت الذي كان لا يزال فيه الشريف الحسين يتفاخر بأنه ما من شيء قد يقف في وجه هذه المملكة الجديدة بمعاونة أولئك الحلفاء الذين لن يبخلوا عليه بما سيحتاجه من إمدادات تعينه وتعين الناس على تثبيت أواصر هذه المملكة وتقوية عودها. حصل ما لم يكن في الحسبان، فراحت المراسلات بين الطرفين تضطرب، وشاهدنا الإمدادات تخف، وسمعنا عن تعاظم النزاعات في بقية أنحاء المملكة.
لقد ذهب الجوع بعقول الناس.
تابعت بأسى تدهور أحوال الناس، أتذكر منها لقطات طبعت في ذاكرتي، أجسام نحيفة تمشي في شوارعي ببطء مقلق من وراء انتشار الجوع، وأسواق برفوف خالية تجمع الغبار بلا بضاعة تذكر، ومواسم حج مضطربة بسبب ما تعرض له الحجاج من عودة الغارات والمشقات في طريقهم لي. وفي الوقت الذي سارع فيه الناس نحو الشريف الحسين لنجدتهم، كان الشريف في حالة من الصدمة لما وصله من أنباء من ابنه فيصل الذي كان قد أوفده على رأس وفد رفيع إلى باريس عاصمة فرنسا، ممثلاً عن مملكة الحجاز العربية في العام 1337 للهجرة. ذهب فيصل ليحضر مؤتمراً عالمياً للصلح بين الحلفاء، ورجع بخبر نتيجته كانت أن بريطانيا لم ولن تعترف بحسين ملكاً عربياً. أعقبها صدمته الكبرى والصدمة العربية الكبرى لما تناقلت الإذاعات، وبعدها الألسنة والوكالات عن أخبار اتفاقية وقعتها الدول التي كانت تتصارع للاستئثار بأكبر جزء من المساحات العربية في صراعها مع الخلافة العثمانية. فعلمت حينها أن فرنسا قد سيطرت على شمال العراق وسوريا ولبنان، وأن بريطانيا قد أخذت السيطرة على جنوب العراق والأردن وفلسطين. وتساءلت عن مصيري أنا، فهل سأقع تحت الحكم البريطاني أو الفرنسي أيضاً؟ استرقت النظر لقصر الحسين لأرى فورة غضبه لما علم أن بريطانيا لا تنظر له كملك، بل كمجرد طرف محرك للأحداث لخدمة مصالحها، وأن أجزاء من المملكة العربية المنشودة قد فرقتها وتقاسمتها مع حلفائها الجدد. عندها حاول بشتى الطرق أن يثني القوة الإنجليزية عن تنفيذ ما وعدت به في الاتفاقية، ولم يفقد الأمل في أن يكون ملكاً بل خليفة للمسلمين. وهذا ما شهدته يوم أعلن نفسه في العام 1342 للهجرة خليفة للمسلمين بعد أن سقطت الخلافة العثمانية. وركزت أنا على إعادة ظهور شيء ضاع عن انتباه بعض عامتي في وسط الفوضى، وهو عودة أثر خلاف قديم بين الشريف الحسين وبين الأمير النجدي عبد العزيز آل سعود. وتضخمت الصراعات عندما أوعز الإنجليز للشريف الحسين أن الأمير النجدي يحاول أن يمد سطوته منتزعاً الحجاز. أخذت أسمع الخطوات العسكرية تتعاظم للمرة الأولى منذ أن أعلن قيام الثورة العربية. لما بدا أنها معركة قريبة تطل بوادرها هنا وهناك، وخاف الناس من أن يرافق جوعهم والشظف دماء جديدة تراق في أنحاء بيت الله الحرام. ورثيت أنا اتساخ أرضي مجددا بعد أن شعرت أخيرا أنها طهرت من آثار الحروب. وما عقد أمر المعركة الوشيكة كان أن وصلت للحسين رسالة قرأتها معه تعلمه أنه وقع خلاف بين ابنه عبد الله وبين أحد أقربائهم الذي كان يحكم واحتين حجازيتين بالقرب من مدينة الطائف، حملتا اسم تربة والخزمة. فلجأ قريبهما إلى سلطان نجد طلبا للاقتصاص من عبد الله ووالده.
هبت هبوب الجنة.
وقعت المعركة أخيرا، ولكن بعيدا عن أرضي قرب موضع الواحات في تربة. ورغم قوة وعتاد جيوش الشريف الحسين بقيادة ابنه عبد الله، إلا أنها خسرت المعركة كليا. ونجحت قوات الأمير النجدي في السيطرة على الواحتين. ولما رأيت عبد الله يدلف إلى أرضي خاسرا ومقهورا وما على جسده من جراح، علمت أن نجاته كانت أعجوبة. لم يستطع الشريف أن ينسى هذه الواقعة أبدا رغم ما مر. وقد سمعت بعدها بمدة يسيرة ابنه عبد الله يتحدث إلى أحد الأعيان قائلا:
فلقد وجدته بعد رجوعي إلى مكة على غير علمي بجلالته، فأصبح كثير الصلف كثير النسيان قليل الاعتماد على من كان يعتمد عليه. وللمسألة خطورتها.
وأخذت أراقب التبدل الكبير في شخصية الشريف كما وصفه عبد الله، إلا أنه أصبح أيضاً لا يستمع إلا لمن يتزلف له، مقرباً من ينافقه ويدلس له حال الواقع وضعف المملكة وما حولها وتفككها. وكان يداني أكثر ما يداني أولئك الذين يمعنون بالتزلف عن طريق إشاعة الأخبار الكاذبة عن الأمير النجدي الذي أصبح نده الرئيسي. فأنا لا أنسى أحد تلك الأيام والشريف الحسين يجلس منصتاً بحبور لأحد أولئك المتزلفين الذي انطلق قائلاً:
السنة سنة قحط في نجد يا مولاي، وقد جفت الآبار وهلكت الألوف من الإبل.
صحيح، سبحان الله، أنت يا بني أعلم بأحوال نجد.
كما أن ابن سعود مسخن يا سيدي، مضروب بالرئة، يقال أنه السل هذا الداء لا يعيش صاحبه.
صحيح صحيح، سبحان الله، لا يصدقني الخبر غيرك، لا أحد.
وقد خرجت عليه قبائل الإحساء وهم يقولون أنهم لا يبغون إلا الشريف حسين.
وهذا الذي أقوله دائما، ستخرج عليه القبائل كلها وكلها تجيء هنا بإذن الله.
لكن لم تخرج أي من تلك القبائل عن طاعة الأمير النجدي فعلا، وفي الوقت الذي راحت تتراجع فيه قوة الشريف الذهنية والبدنية تراجعت سمعته أيضا. لما راح يزيد من الضرائب على أهل مكة وزوارها مشاركا التجار والحمالين، بل حتى الخبازين وغيرهم في رزقهم اليومي، بدلا من أن يعينهم فيه لكي يستطيع أن يعوض ما تم قطعه من المعونات الإنجليزية. وسمعت ما تهامس به بعض أهلي عما وصلهم عن السلطان النجدي من سمعة طيبة، وعن أنه كان لا يحكم بين الناس إلا بالعدل في كل ما دخله من البلاد، إضافة لكونه لا يفرض على أهلها أياً من الضرائب التي أرهقت كاهل معشري.
لا حاجة في عمنا هذا لأهل نجد.
في السنة التي نصب فيها الشريف الحسين نفسه خليفة إلى جانب الملك، استشعر قوة تجعله يمارس نوعاً جديداً من الضغط على الأمير النجدي، فما كان منه إلا أن منع حجاج نجد من دخول الحج في موسم حجهم ذاك الذي صادف العام 1342 للهجرة، وأدى ذلك إلى اضطراب عظيم أعلن على أثره سلطان نجد الحرب على الشريف الحسين.
نحن لا نود أن نحارب من يسالمنا، ولا نمتنع عن موالاة من يوالينا، ولكن شريف مكة كان دائما ما يزرع بذور الشقاق بين عشائرنا، ولست أرى في تطور الأمور ما ينعش الأمل، بل أرى الأمور تزداد شدة وإرباكا، ولا يحسن الاستمرار في خطة لا تعزز حقوقنا ومصالحنا.
توالت بعد ذلك الأنباء بين أهلي سريعا، وقامت حرب جديدة بين قوات الشريف وقوات الأمير النجدي التي حملت اسم إخوان من طاع الله، الذين كان كثيراً منهم ينطلقون من فكرة دينية يشوبها التشدد والغلظة حتى على الأمير النجدي نفسه. لم تكن الحرب قد وصلت إلى أبواب بعد، بل بدأت أول ما بدأت في شرقي الأردن التي كانت تحت حكم عبد الله بن الشريف في نفس العام الهجري. وفي غضون أيام سمعت عن انتصار الشريف بمعاونة القوات البريطانية وهزيمة الأمير النجدي في تلك المعركة الأولى. لم تلبث بعدها الأمور أن تصاعدت حتى وقعت معركة الطائف، ولمحت ما يأتي من أنباء عن المعركة على وجوه أهلي، فقد ارتاع كثير منهم لما علموا أن قوات إخوان من طاع الله قد انتصرت في معركة الطائف. وأنهم قد قتلوا كل من كان في طريقهم في المدينة، بعد أن انسحب منها الشريف علي بن الحسين، وفي غياب الأمير عبد العزيز الذي لحق بهم. كما أن ما حدث من تدمير للبيوت والأملاك عظيم، جعل المدينة التي كانت تعرف فيما تعرف بمصيف الحجاز البهي مدينة أشباح مهجورة ومدمرة. وفي وقتها تعاطفت مع مثيلة المدينة، وبقيت أتأمل كيف قد أشعر إن قدر لي نفس المصير، لأترك خالية لا حس لي، لا ناس أتفرج عليها، ولا حياة أراقبها، ولا صحبة إلا الجثث والأشباح. وبالرغم من تاريخي الطويل مع بني آدم، لم أستوعب إلا في ذلك الوقت الإدراك الذي لم أنسه إلى الآن، وأنا أشاهد وأسمع عن آثار حرب شن العالم كله، وهو أنني لن أفهم أبداً شهية بني آدم للعنف والقتل باسم السيطرة، مهما رأوا من عواقب وموت.
يقال أن رجال الإخوان قادمون إلى مكة.
توقعت ما شاهدته على وجه الشريف الحسين من حسرة وذعر يوم وصله نبأ الهزيمة، وركزت أكثر على ما راقبته في الوقت ذاته من مجموعة من الاجتماعات بين أعيان مكة في الخفاء، فكانوا يقضون الليل والنهار في مشاورات ومراسلات خارجة وآتية إلى مدينة جدة ومنها، في الوقت الذي كان فيه أهلي يفرون مني إلى جدة نفسها بأعداد كبيرة، خوفاً من الحرب الوشيكة حيث قد ينالهم ما نال أهل الطائف. فودعتهم أفواجاً، بعضهم في مركبات وبعضهم على الأقدام، في مشهد أثار في داخل الشعور أن المصير الذي خفته لا مفر منه. ولم يكن إلا أن أتى هاتف للحسين من جدة، وقد فهمت سبب تلك الاجتماعات التي عقدها الأعيان. لقد كان على الشريف الحسين أن يرحل حقناً للدماء، وأذكر ما سمعته من المكالمة.
مولاي، بناء على الوضع الحرج الذي وصلت إليه البلاد، قررت الأمة تنازل جلالتكم لسمو الأمير نيكا علي.
علي؟ ابني؟ أنا وابني شيء واحد، وإذا كنت قد صرت عندكم بطالاً فلا بأس، ولكن لا أفهم ما القصد من هذا. أنا وابني شيء واحد، لا يهمني أمر الملك من أي شخص كان، ولكنني لا أتنازل لولدي علي أبدا.
استمرت محاولات إقناع الشريف الحسين وقتا قبل أن يرضخ أخيرا لمطلب الأعيان، ورحل عن أرضي حقناً للدماء من ذلك العام نفسه. تابعته كما تابعه من تبقى من أهلي وهو يرحل إلى جدة في قافلة ضخمة. ما أن رحل الحسين حتى دخل الأمير النجدي عبد العزيز، مصحوبا بجيشه، ليجد من بقي من أهلي يهربون إلى منازلهم. وتفاجأ أهلي لما أعطاهم الأمير الأمان قبل أن يتوجه للحرم معتمر، وقد كانت المرة الأولى التي أمعن فيها في تأمل ذلك الأمير الذي كان مهيب الجسد عظيمه. يومها سارع الأعيان والعلماء وأهلي مستبشرين بقدومه وبالعهد الجديد الذي يحمله، فكان أن قربهم واجتمع بهم في ثاني يوم لوصوله خاطبا فيهم:
إن أفضل البقاع هي البقاع التي يقام بها شرع الله، وأفضل الناس من اتبع شرع الله، وإن لهذا البيت شرفه ومقامه. من رفع سمكه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقد عظم العرب أمره في جاهليته، فتعالوا نتعاقد ونتحد. والذي أبغيه في هذه الديار أن يعمل بها بما في كتاب الله وسنة نبيه في الأمور الأصلية، أما في الأمور الفرعية فالاختلاف فيها رحمة. والآن أنا بذمتكم وأنتم بذمتي، وأنا منكم وأنتم مني، وهذه عقيدتنا في الكتب بين أيديكم. إذا كان هذا مقبولا عندكم تعالوا نتبايعوا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.
وبين ليلة وضحاها أصبحت جزءا من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها، لأدخل عهدا جديدا يترأسه ملك سيتخذ أولى الخطوات التي جعلتني كما أنا اليوم، وقدوم غريب سيحفظ ذكريات هذه الخطوات معي. فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبة جديدة، ولكن حكايتي لم تنتهي. فطالما يستمر الوقت بالمرور تنمو في داخلي فصول جديدة، وتسرد قصص أخرى عن مكة وما يحدث فيها.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.